الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مستهل هذه الرسالة التدمرية قد بين سبب تأليفها في مبدأ كلامه، وقال إنه قد سمع منه بعض الناس كلاما يتعلق بالصفات والتوحيد وكلاما يتعلق بالشرع والقدر، وأنه رغب إليه في كتابته وتدوينه، وبين رحمه الله عظم هذين الأصلين وشدة حاجة الناس إليهما. فأما الأصل الأول فهو المتعلق بالتوحيد والصفات، وأما الأصل الثاني فهو المتعلق بالشرع والقدر. وبين رحمه الله فيما مضى أن الأصل الأول هو من باب الخبر، وأن الأصل الثاني هو من باب الطلب. ومن المعلوم أن الخبر يقابل بالتصديق والتكذيب، وأن الطلب مبني على المحبة والبغض ويترتب عليه الفعل أو الترك. فكان في كل ما مضى يتحدث عن باب المعرفة والإثبات، أي باب التوحيد والصفات، ثم آل بنا المطاف إلى الحديث عن الأصل الثاني وهو المتعلق بالشرع والقدر. ولا ريب أن ضبط العلاقة بين الشرع والقدر من أهم المهمات، وكثير من الناس يلتبس عليه هذا الباب فلا يفرق بين الموقف الشرعي والموقف القدري، ولا يدرك العلاقة بين الشرع والقدر. فكان لزاما لكل متعبد أن يدرك هذه المسألة وأن تكون واضحة في ذهنه غاية الوضوح. فلنستعن بالله تعالى ونفترع هذا الأصل الثاني. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا، فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه.
الحمد لله رب العالمين. لما كان الأصل الأول يتعلق بتوحيد المعرفة والإثبات، كان الأصل الثاني يتعلق بتوحيد القصد والطلب. وهذا يستدعي الحديث عن أمرين عظيمين، أحدهما إثبات القدر والثاني لزوم الشرع. فبين الشيخ رحمه الله بأنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، خلق الله هو قدره وأمره هو شرعه، لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره. فابتدأ بأولهما وهو الخلق الذي هو القدر، فبين بأنه يتعين على كل أحد أن يؤمن بأن الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه، وأنه خالق كل شيء، وأنه المدبر، وأنه لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا بسبق تقديره وقضائه. وهذا هو الإيمان بالقدر. فلا يتم الإيمان بالقدر إلا بأن يعلم الإنسان علما جازما بأن الله سبحانه وتعالى قد علم ما كان وما يكون وما سوف يكون، بل وما لم يكن كيف لو كان يكون. فهذه المرتبة هي أساس مراتب القدر، وهي مرتبة العلم، وهي الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، أزلا وأبدا، كليا وجزئيا. فقد علم ما كان وما يكون وما سوف يكون وما لم يكن كيف لو كان يكون بعلمه القديم الذي لم يزل ولا يزال، فهو سبحانه وتعالى العالم بآجال العباد وأرزاقهم، كما أنه سبحانه وتعالى العالم بطاعاتهم ومعاصيهم، فهذا أصل أصيل. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد كتب معلومه ذاك في اللوح المحفوظ، وجمع الله سبحانه وتعالى بين مرتبة العلم والكتابة في آية واحدة، فقال سبحانه وبحمده: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. فقوله إن الله يعلم ما في السماء والأرض يتناول كل معلوم من مكان وما يكون وما سوف يكون، وقوله إن ذلك في كتاب يدل على إثبات الكتابة، وهي التي دل عليها أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، وفي رواية: حتى العجز والكيس. ثم يؤمن بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وخلقه لجميع الأشياء. هذا هو الأصل، أو هذا هو الأمر الأول من الأصل الثاني، وهو الإيمان بالقدر، كما أنه يلزم كل أحد أن يؤمن أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأنه إنما خلق الخلق لعبادته. فيجمع المؤمن بين الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع على وجه لا تناقض فيه. ثم إنه شرع بعد ذلك رحمه الله في بيان الأمر الثاني على سبيل التفصيل، وهو أمر العبادة، فقال رحمه الله:
ويجب الإيمان
وعبادته
تتضمن كمال الذل له والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون.
نعم، هذه هي عبادة الله تعالى التي أمر بتوحيده بها. وحقيقة العبادة من حيث هي كمال الذل له والحب له، أي أنه اجتماع أمرين يخلصان لله تعالى، أحدهما الحب والثاني الذل والخضوع، ولا يجتمعان إلا لله رب العالمين. فحقيقة العبادة تقوم على هذين العنصرين، وهو أن يخلص العبد الحب لله، لأن العبادة هي التأله، والتأله هو الانجذاب والوله، فمقامها أو مدارها على الحب، فالعابد متعلق بمحبوبه ومعبوده وهو الله سبحانه وتعالى، كما أنه أيضا خاضع ذليل له. فاجتماع هذين الأمرين يحقق العبادة التي أمر الله تعالى بها. ومظهر هذه العبادة مظهرها الطاعة، بأن يأمر فيمتثل أمره وينهى فيجتنب نهيه. فمن ادعى عبادة وهو لا يطيع الله فقد كذب في دعواه. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. أنزل آية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني فاتبعوني بامتثال ما أمركم به واجتناب ما أنهاكم عنه. وسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، سؤال إنكاري. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، إلى غير ذلك من الآيات. فتبين بذلك أن حكمة الخلق وسبب إنزال الكتب وإرسال الرسل هو تحقيق العبادة لله رب العالمين، فلا بد من ضم ذلك إلى الإيمان بالقدر السابق. فلما بين رحمه الله هذا الأمر وأنه قد شرع من الدين شريعة واحدة وصى بها نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم صلوات الله وسلامهم جميعا، أراد أن يبين العلاقة بين ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي قضية تخفى على كثير من الناس. فقال: فأمر الرسل
بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، والأنبياء إخوة لعلاد، وأنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي. وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين، فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام. قال تعالى عن نوح: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن موسى: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال في خبر المسيح: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا: آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال في من تقدم من الأنبياء: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عن بلقيس أنها قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
نعم، هذه حقيقة عظيمة ينبغي أن يدركها كل مؤمن بالله تعالى، وهو أن دين الله واحد، وأن الله تعالى بعث النبيين جميعا بدين واحد هو دين الإسلام، وأمرهم بإقامته ونهاهم عن التفرق فيه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. إذن هو دين واحد، لا عدة أديان كما يعبر البعض ويقول أديان سماوية، لا، ليس هناك دين سماوي إلا دين واحد هو دين الإسلام. فأمر الله تعالى بإقامته فقال: أن أقيموا الدين، ونهى عن التفرق فيه فقال: ولا تتفرقوا فيه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم وجه العلاقة بين أنبياء الله فقال: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، والأنبياء إخوة لعلات، والعلات هن الضرائر، فيكون أبناؤهن أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. فكذلك الرسالات السماوية مصدرها واحد وهي شيء واحد وهو الإسلام، ولكن تختلف الشرائع المتعلقة بالحلال والحرام. بهذا نضبط العلاقة فنعلم بأن ما جاء به جميع أنبياء الله هو دين الإسلام، ما بعث الله نبيا إلا بدين الإسلام. وقد ساق الشيخ رحمه الله ضميمة من الآيات الدالة على أن الإسلام قديم، وليس الإسلام هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فقط، بل الإسلام قديم. تأمل قوله عن نوح عليه السلام: قال وأمرت، أكرمك الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم: إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. وكذلك قال عن بنيه: قال واشهد بأن، قال فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن موسى حين وصى قومه: فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وكذا عن الحواريين أنهم قالوا واشهد بأننا مسلمون، بل حتى أتباع الأنبياء، بل حتى أنبياء بني إسرائيل قاطبة. تأملوا قول الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. إذن الإسلام قديم، هو دين الله للأولين والآخرين، جميع أنبياء الله تعالى جاءوا بالإسلام، بل حتى أتباع الأنبياء كانوا يصرحون بهذا اللفظ، لفظ الإسلام. فملكة سبأ تقول: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. بل حتى مؤمن الجن يقول قائلهم: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. إذن خلافا لما يتوهمه بعض الناس، يظنون أن الإسلام هو دين جديد جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والأمر ليس كذلك، إنما جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليجدد دين الأنبياء مصدقا لما بين يديه، لكن هذا هو الإسلام بالمعنى العام. أما ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو الإسلام بالمعنى الخاص. ويزيد الشيخ رحمه الله ذلك إيضاحا فيقول:
فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. فالاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده، وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة، ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة، كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في دين الإسلام. فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين، وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجهة المصلي. فكذلك الرسل دينهم واحد، وإن تنوعت الشيعة والمنهاج والوجهة والمنسك، فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا، كما لم يمنع ذلك في شرعة الرسول الواحد.
نعم، هذا كلام مبين يبين فيه الشيخ رحمه الله حقيقة دين الإسلام الذي بعث الله به جميع أنبيائه، وأنه مشتق من الاستسلام لله، أنه مشتق من معنى الاستسلام والدينونة لله عز وجل. فمن أسلم وجهه لله فهو المسلم، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، بمعنى أنه تعلق بالله عز وجل محبة وخوفا ورجاء وطاعة ولم يتعلق بغيره. فمن عبد الله وعبد معه غيره فهو المشرك، ومن استنكف عن عبادة الله فهو المستكبر، ومن عبد الله وحده فهو المسلم الحنيف الموحد. وهكذا كان أنبياء الله جميعا. فهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه. ولئن تنوعت الشرائع من نبي إلى نبي فإنها قد تتنوع في الملة الواحدة. ألم تروا أن الأمر كان في أول الإسلام التوجه إلى الصخرة، فكان المسلمون يستقبلون بيت المقدس، كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يصلي باتجاه الشام، إلا أنه يجعل الكعبة بين يديه فيصلي بين الركن اليماني والحجر الأسود وتكون وجهته للشام. فلما هاجر إلى المدينة وصارت الكعبة منه بظهر، مكث 17 شهرا يستقبل الصخرة حتى أنزل الله إليه تحويل القبلة. فلما كان هذا سائغا في الملة الواحدة أن يقضى بشرع ثم يقضى بخلافه وينسخ، كان ذلك سائغا بين نبي ونبي. وهذا كله لا يمنع أن يكون الدين واحدا، لأنه مبني على الاستسلام لله وحده والخضوع له والتصدي والاستعداد لطاعته، فمن وقع منه ذلك فهو المسلم. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالأمم التي سبقت أهل الإسلام على اختلاف مسمياتها من يهود ونصارى وصابئة، ما داموا قد جمعوا هذه الخصال الثلاث، وهي الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح الذي أمرهم به أنبياؤهم، فهم مسلمون، هم مؤمنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فقد تعين الأمر باتباع الإسلام بالصورة التي ارتضاها الله تعالى للبشرية حين أنزل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يقبل الله دينا سوى هذه الرسالة الخاتمة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فمن كان قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم متبعا لنبيه فهو من أهل الجنة، وأما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فمن بلغته رسالته وأصر على البقاء على دينه فلا حظ له في الإسلام، لأنه لم يستسلم لله تعالى فيما أراد أخيرا من عباده وهو اتباع محمد. لهذا قال ربنا آمرا نبيه أن يعلن للناس جميعا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويتبين لكم بهذا يا كرام أن من زعم أنه على دين صحيح وهو لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم فهو مبطل. يعني من قال إنه يعبد الله باليهودية أو بالنصرانية فإنه لا يقبل منه، فقد نسخ دين الإسلام سائر الأديان وصار هو الدين الواجب الاتباع، وصار نبيه صلى الله عليه وسلم هو النبي الواجب الاتباع، وصار كتابه القرآن هو الكتاب الناسخ لما تقدمه من كتب. هذا أمر يجب أن يكون من الوضوح بمكان، ولم يكن يخالج المسلمين شك في هذا، بل إن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. حتى نشأ بين أوساط المسلمين زنادقة الصوفية فصاروا يسوغون كل طريق ويصوبون كل ملة، حتى أنشد ابن عربي أبياتا مشهورة يقول فيها: لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، فقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعى لغزلان ودير لرهبان وألواح توراة وكعبة طائف وإنجيل رهبان ومصحف قرآني أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني. ويلخص هذا بقوله: عقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه، عياذا بالله. فكان هذا من الزندقة التي يحمس بها أولئك الزنادقة في الخفاء ولا يجهرون بها، ولو جهروا بها لاستتيبوا وقتلوا كما وقع للحلاج وغيره. ثم إنه لما تقادم الزمان بأهل الإسلام وجدت نابتة في القرن الماضي تدعو إلى توحيد الأديان وتقريب الأديان وتلفيق الأديان وضم بعضها إلى بعض واعتقاد صحة جميعها، ولا زالت هذه النبرة قائمة إلى هذا اليوم، ويتهمون من خطأ اليهودية والنصرانية بالتشدد والأصولية ونحو ذلك من ألقاب السوء. وهذا هو عين ما أمر الله تعالى به: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الذي أمرنا ربنا أن ندعو غيرنا إلى الدخول في دين الإسلام من يهود ونصارى، ناهيك عن غيرهم. فقال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهذه الدعوات التي تسمعونها بين الفينة والفينة لتصويب جميع الديانات والملل والثقافات والحضارات دعوة باطلة ليست من دين الله في شيء، بل الواجب الدعوة إلى دين الله الذي تحصل به البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. أما حوار الأديان فإننا نقول نحن أسعد الناس بالحوار، وحوار الأديان الصحيح هو حوار الدعوة وليس الدعوة إلى الحوار. حوار الدعوة بمعنى أن يكون الحوار وسيلة لا غاية، بأن نتخذ من الحوار وسيلة لإبلاغ دين الله، لا أن يكون الحوار غاية لا تهم نتائجه وإنما فقط إقامته أو التظاهر بالاجتماع وغير ذلك، لا لا، يجب أن نهتم بموضوع الحوار قبل الدعوة إلى الحوار. علام نتحاور، علام نتقارب، علام نجتمع. قد كفانا الله تعالى هذه المؤونة وفسر لنا الكلمة السواء التي ندعو غيرنا إليها، ولم يكلها سبحانه إلى تفسير مفسر ولا لقول فقيه، فقال ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه دعوة أهل الإسلام. وأما ما يسمونه حوار التعايش فهذا شيء آخر، يعني ما يحتاج إليه الناس في معايشهم واتفاقياتهم وتجاراتهم، هذا ليس هو حوار الدين، هذا حوار الدنيا والمعاش، ويدخل في باب السياسة الشرعية لا في باب الأصول والعقائد الدينية. فالدين لا يحتمل المفاوضات والتنازلات والتلاقي في منتصف الطريق، أما باب السياسة الشرعية ففيه تجاذبات وأخذ ورد ومفاوضات واتفاقيات وصلح وما أشبه ذلك، فهذا أمر يخضع لحال الأمة. أما الدين نفسه فليس لأحد أن يعين نفسه وصيا عليه، يقدم ويؤخر ويحذف ويثبت كما شاء، بل يجب أن يدعى إلى الله كما أمر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، هذا هو الطريق. طيب، الشيخ رحمه الله بين بأن هذه الألفاظ، قال وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجهة والمنسك فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا. الشرعة والمنهاج، قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، الوجهة ولكل وجهة هو موليها، المنسك ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله، أو جعلنا منسكا هم ناسكوه. فلا يمنع أن يكون في الرسالات السابقة ما يختصون به من أمور الشرائع، وهذا لا ينفي أن يكون الدين لله وأن يكون الدين واحد بالمعنى العام. فالإسلام بالمعنى العام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وهذا متكرر في دعوة كل نبي، بل هو أول ما يدعو إليه كل نبي. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال سبحانه عن نوح ثم عن هود ثم عن صالح ثم عن شعيب يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلا بد أن تكون هذه الأمور واضحة، وأن يعلم الإنسان حقيقة دين الإسلام وأنه هو دين الله للأولين والآخرين. فإن قال قائل إذن فما اليهودية وما النصرانية؟ فالجواب أن يقال إن اليهودية هي ما آل إليه دين موسى عليه السلام بعد تحريف الأحبار، والنصرانية هي ما آل إليه دين عيسى عليه السلام بعد تحريف الرهبان، فصارت يقال لها يهودية ونصرانية. ولهذا برأ الله تعالى إبراهيم من اليهودية والنصرانية فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وسفه من يرغب عن ملة إبراهيم فقال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وهو قد أثبت له الإسلام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، هذا إبراهيم عليه السلام. وأنكر على من انتحلوه وادعوه فقال أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم أم الله. ولما قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا أنكر الله عليهم قال قل بل ملة إبراهيم حنيفة. فلا بد أن تكون هذه الأمور واضحة لجميع أهل الإسلام عامة ولطلبة العلم خاصة، وأن يجهروا بها ويبينوها للناس حتى لا يقع لبس واشتباه. ثم قال
الله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وجعل الإيمان بهم متلازما وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقد قال لنا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فأمرنا أن نقول آمنا بهذا كله ونحن له مسلمون. فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء بها لم يكن مسلما ولا مؤمنا بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن. كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قالت اليهود والنصارى فنحن مسلمون. فأنزل الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقالوا لا نحج. فقال تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده من حج البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
نعم، هذه أصول عظام لا بد من تبينها، وهو أن أنبياء الله إخوة يصدق بعضهم بعضا ويشهد بعضهم لبعض. فما من نبي بعثه الله تعالى إلا بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما حكى الله ذلك بقوله: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا يتعلق بكل نبي للنبي الذي بعده ويتلوه، وذهب ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وهو القول الصحيح أن المقصود بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد أخذ العهد والميثاق على جميع أنبياء الله من السابقين واللاحقين أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن يأمروا أممهم بذلك. وقد أوقع الله تعالى هذا بصورة عجيبة حينما أسري بنبينا صلى الله عليه وسلم في آخر العهد المكي إلى بيت المقدس، فجمع الله له الأنبياء جميعا فأمهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فتحقق بذلك الوفاء بالميثاق الذي أخذه الله على النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم أسري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وكان أعظمهم بيانا في هذا عيسى بن مريم عليه السلام، لأنه هو أولى الناس به صلى الله عليه وسلم، لم يكن بينهما نبي، فعيسى بن مريم بشر به بشكل واضح جلي، فقال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لكن النصارى والعياذ بالله تمالأوا على طمس هذه الجملة من كتبهم حتى لا تكاد توجد الآن في الأناجيل المعتبرة عندهم، لكن الله تعالى أقام عليهم الحجة حينما اكتشف في قبل بضعة قرون إنجيل برنابا في إحدى المغارات في جزيرة قبرص، ووجدت فيه البشارة بنبينا صلى الله عليه وسلم في نحو 12 موضعا باسمه الصريح، وتمت ترجمة الإنجيل إنجيل برنابا وتداوله، وأحدث دويا هائلا في الممالك النصرانية حينما ظهر. وأقر مترجمه وهو الدكتور خليل سعادة رغم أنه غير مسلم أن كاتبه لا يمكن أن يكون مسلما كتبه بهذه اللغة، وأن كاتبه لا بد أن يكون متأصلا في دين المسيح عليه السلام. واقرأوا هذا ستجدون عجبا. وذكر فيه أيضا رفع المسيح عليه السلام وعدم صلبه، كل ذلك من إقامة الحجة عليهم. إذن جاءت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم مصدقة لما قبلها من الرسالات ومهيمنة على شرائعها. فالله تعالى في سورة المائدة ذكر التوراة فقال إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، ثم ثنى بالإنجيل فقال وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ثم ثلث سبحانه فقال وأنزلنا إليك الكتاب أي القرآن بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني مصدقا لما صح من أخباره ومهيمنا على أحكامه. ومعنى مهيمنا أي حاكما وقاضيا وشاهدا وأمينا ونحو هذه العبارات التي عبر بها المفسرون. وبالتالي فإنه لا يحل لأحد أن يخرج عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أن يبعض الإيمان فيؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، ويؤمن ببعض أنبياء الله ويكفر ببعض. ذمهم الله ذما ذريعا فقال سبحانه إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وهذا يقع من اليهود ويقع من النصارى، فإن اليهود لا تقر بعيسى ولا بمحمد عليهم الصلاة والسلام، والنصارى لا تقر بمحمد، وأهل الإسلام يؤمنون بأنبياء الله جميعا. فهذا لا يحصل إلا لأهل الإسلام، وأما من سواهم فإنهم يفرقون بين رسل الله. الله أمرنا وأمر نبيه فقال لنا جميعا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لأن الدين واحد ونحن له مسلمون. وأمر نبيه بذلك فقال في آل عمران قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآية. وقال في آخر سورة البقرة كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. لماذا عدم التفريق؟ لأن الدين واحد، لأن الدين واحد، واختلاف الشرعة والمنهاج والوجهة لا يعني اختلاف الدين، بل الدين واحد. ثم قال نعم ذكر شيئا في يدل على أن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم هو المتعين في بعد بعثته، وأن أن الله تعالى لما أنزل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه قال في اليهود والنصارى نحن مسلمون يعني مستسلمون لله خاضعون، فأنزل الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأبت اليهود والنصارى أن يحجوا لأنه إن كنتم مسلمين حقا فاستسلموا لأمر الله المبلغ على لسان رسوله الخاتم المنزل في كتابه الناس، فقالوا لا نحج، فأنزل الله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فدل ذلك أنه لا يصح لهم إسلام لو ادعوه إلا باتباع النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم إن استنكفوا عن اتباعه فقد حبط عملهم. ولهذا كان الموفقون منهم أفرح الناس ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. واستمعوا يقول الله عز وجل ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين كناية عن العلم ورهبانا كناية عن العبادة، وأنهم لا يستكبرون عن التواضع وقبول الحق، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول أي محمد صلى الله عليه وسلم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وقال في موضع آخر حاكيا حال هذه النخبة الكريمة التي أدركت زمن النبوة: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. طيب، إذن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده من حج البيت، وهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وكان في آخر ذلك الحج قد أنزل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال: نعم أي قول الله تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، يفهمها بعض الناس كما نبه الأخ حزام فهما خاطئا، يظن أن هذا ثناء وتمجيد للنصارى المقيمين على نصرانيتهم من أهل التثليث وعبادة الصلبان. لا، هذه الآية تدل على أن أكثر الناس قابلية لقبول الحق هم النصارى، وهذا هو الواقع الذي يشهد به التاريخ ويشهد به الواقع، أن أكثر الناس قبولا لدين الإسلام هم النصارى الذين يسميهم الناس الآن مسيحيين. فالأمم التي كانت تقطن بلاد الشام ومصر والعراق والمغرب كانوا نصارى وانخرطوا في دين الإسلام، وإلى يومنا هذا ما أكثر من يعتنق الإسلام من النصارى بخلاف اليهود والمشركين. ألا تلاحظون أن امتداد الإسلام من جهة الغرب أكثر من امتداده من جهة الشرق؟ لم يمتد الإسلام في جهة الصين واليابان وغير ذلك، مشركون، أولئك مشركون، فقبولهم للدين ضعيف، بينما البلاد التي كان فيها نصارى انتشر فيها الإسلام لأنهم عندهم من الأوصاف ما يؤهلهم لقبول الدين. لكن هذا لا يعد ثناء على من أصر على تثليثه وشركه وعبادته المسيح واعتقاده الله وابن الله وثالث ثلاثة. نعم، ثم قال:
وقد تنازع الناس في من تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا، وهو نزاع لفظي، فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا، وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا من الأنبياء فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء.
نعم، إذن نخلص من هذا الكلام الرصين المتين المتقدم إلى أن لفظ الإسلام له إطلاقان: إطلاق عام وإطلاق خاص. فالإسلام بالمعنى العام يشمل جميع أتباع الأنبياء السابقين، لأنهم استسلموا لله بالتوحيد وانقادوا له بالطاعة وخلصوا من الشرك، فيقال عنهم مسلمون، وقالهم عن أنفسهم: واشهد بأننا مسلمون، الحواريون. وقالت ملكة سبأ: وأسلمت مع سليمان، وقال الله: يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فالإسلام بالمعنى العام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. وأما الإسلام بالمعنى الخاص فإنه يتعلق بما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من العقائد الصحيحة والشرائع العادلة والأخلاق القويمة والآداب الرفيعة، هذا هو الإسلام بالمعنى الخاص. فصار النزاع هل يسمى أتباع الأنبياء السابقين مسلمين أم لا نزاع لفظي، فهم مسلمون بالمعنى العام للإسلام، ولكن لا يقال عنهم مسلمون بالمعنى الخاص الذي هو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم في شريعته الناسخة لما سبقها من الشرائع. نكتفي بهذا القدر هذا اليوم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. أي تفضل يا. نعم. صحيح.
فبعض العلماء يذكرون في سببها سبب خاص هو وجودها في النجاشي عليه.
إيه.
النجاشي عليكم الله الرحمة.
نعم.
النجاشي.
نعم.
فما الرابط بينه؟
لا لا تعارض، لأن ما يذكره المفسرون مثلا يكون ذلك على القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فقد تنزل الآية في سبب معين ولكنها لا تكون قاصرة على ذلك السبب. وقد يذكر المفسرون تفسيرا لآية بذكر مثال، وهذا كثير، كما يذكرون عند قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فيذكرون في وصف الظالم لنفسه مثلا ما يتعلق بالصلاة أو الزكاة أو الصوم على سبيل التمثيل، وكذا في بقية المراتب فلا تعارض. فالآية لفظها عام، وكذا الآية الأخرى التي في سورة القصص.